إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يعني أنا سعيد بكم والله جميعا، و يعني دايما تسامحوني ودايما انت عليكم الاستحمال، دايما انا ببقى مقصر معاكم، وربنا يبارك فيكم ويجزيكم عنا وعن الاسلام خيرا. الاول اخباركم ايه؟ ابو عمر كيف حالك؟ الحمد لله. ابو يحيى الحمد لله، ربنا يبارك فيكم. كيف حالكم مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني كنت بقرا سوره ال عمران، سبحان الله، تقرا تسمع كده قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. حد حافظ بقيه الايه؟ واعلموا ان الله، يلا حد حافظ سوره ال عمران: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور رحيم. يعني يا جماعه، عجيبه قوي بحوالي 4 5 ايات، هنلاقي برضه نفس الجزء من الايه بيتكرر فيكم: فاحذروه واعلموا ان الله. بس هنا الايه بقى: والى الله المصير، في الايه دي مش كده؟ طيب، يعني ايه عجيبه قوي سبحان الله يا جماعه. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لك ان يعني انا طبعا الله سبحانه وتعالى المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى له المثل الاعلى، ولكن لو يعني يعني تخيلت ان والدك مثلا هو اللي بيكلمك، هو اللي بينصحك، او فبيقول لك حاول، بيقول لك اسمع كلامي، لو سمعت كلامي هتكسب، لو سمعت كلامي. طيب لو ما سمعتش الكلام واعلمه، لو ما سمعتش الكلام تعالوا نروح، معلش نسمع مع بعض كده تاني: ويحذركم الله نفسه. يبقى نروح سورة آل عمران الآية 28: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا نفسه. للأسف أنا غلطت في الآية، نرجع تاني مع بعض كده. الآية تتكرر: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. طيب، روح معايا الآية، هتلاقي برضو إيه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. خدت بالك الايه تتكرر اهي: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يعني يا جماعه والله الواحد يستشعر في الايه دي، يعني طبعا لله المثل الاعلى، ولكن لما حد من اهل الدنيا بيهدد ويحذركم الله نفسه، لما حد من اهل الدنيا بيقول لك خلي بالك انا بحذرك، بعدها صعب قوي يقول لك بس انا مش بعرف كلمت، بس انا برضه خايف عليك. شوف ربنا سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. شوف ربنا بيحبك قد ايه، يعني ربنا يقول لك انا خايف عليك. صحيح خايف من ربنا ويحذر انك تعصي الله سبحانه وتعالى، بس ربنا بيقول لك والله رؤوف بالعباد. مش كده بس، الايه اللي قبلها: ويحذركم الله نفسه، ايه 28: والى الله المصير. يعني للناس سبحانه وتعالى المثل الاعلى. تخيل كده لو والدك بيقول لك انا بحذرك، انا بحذرك خلي بالك، بس برضه مالكش غير، بس برضه هترجع لي. فالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى المثل الاعلى: ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. يعني هتروح كده او كده هترجع ربنا سبحانه وتعالى، مصيرك الى الله سبحانه وتعالى، نهايتك بين يدي الله سبحانه وتعالى، فمالكش غير ربنا. مش كده؟ وبرضه الايه الثانيه: والله رؤوف بالعباد. فربنا يا جماعه بيحبنا قوي، وربنا يعني عاوزنا نرجع له، وبالرغم من التحذير يجي بعدها الرأفة والرحمة بالعباد. يعني أنا بقول الكلام ده لأن الصراحة الشوارع بقت صعبة جدا. أنا معلش دي مقدمة كده قبل ما أخش في السيرة عشان تصحوا شوية. الشوارع بقت صعبة أوي، والتبرج بقى فظيع، والسفور بقى عنيف جدا، أقول يعني عدم الكسوف سواء في البنات او الولاد بقى مش طبيعي. الحاجات اللي بتحصل في الشارع مش طبيعيه. يعني طبعا ان شاء الله كلكم بعيد عن الكلام ده، بس لابد من وقفه، لابد من وقفه فيها بقى يا جماعه. ممكن، مش هينفع نبقى سلبيين كده، لان فعلا سلبيتنا دي اللي خلت الشباب كده بالمنظر ده. يعني نشوف الشباب والبنات بيعملوا حاجات صعبه جدا في الجامعات وفي الشوارع، وده طبعا يعني ناهيك بقى عن لبس البنات وعن اشكالهم وعن هزارهم مع الولاد، حاجه صعبه جدا. يعني كلنا بنعاني، انا عارف انتوا بتعانوا، كلنا بنعاني، ولكن احنا مقصرين فعلا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب نرجع لدرسنا، صحيته ولا ايه الاخبار؟ ايه معايا؟ اخ ايمن الحجازي، اخبارك ايه؟ صحي؟ طيب يمكن لو انت فاكرين المره اللي فاتت اتكلمنا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا عن بناء المسجد وشكل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا عن المدينه وعن فضل المدينه واحاديث كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم. حد بيسال ماذا نستطيع ان نفعل؟ يا جماعه زي ما قلت لكم، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، احنا مقصرين جدا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلنا لسلبيه غريبه جدا، كل واحد بيقول انا مالي، انا ماليش دعوه. طب انت شايف ولد وبنت في وضع مخل جدا جدا، ويعني تلامس بالايد وفاحشه، هتسيبهم لغايه امتى؟ هو لو كل واحد عدى على الاقل، ما بنقولش يا جماعه الامر يصل للسب، ما بنقولش الامر يصل للضرر، ما بنقولش الامر، لا، على الاقل انا بقول له لو سمحت ايه ما تقعدش، انا هامر ونهايه بالمعروف واكلمه بالراحه، لو ما استجابش نصح، لو ما استجابش نصح خالص خلاص، يبقى على الاقل ما تقعدش. لما كل واحد بيعمل فاحشه، كل ما اروح مكان لي واحد يقول ما تقعدش هنا، ما ينفعش ما تقعدش هنا، ما تقعدش مش هلاقي حته اقعد فيها. انما يا جماعه احنا اللي قصرنا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. غير كده زي ما قلت لكم، لو كانت النصيحه بادب والنصيحه بحب ومحبه فعلا، يعني لو انت فعلا بتنصحه من قلبك وبتنصحه بلطف، طب انا اقول لكم على موقف جميل. تذكرتوني من الموقف ده. انتوا عارفين في عندنا في المنصوره في جنينه اسمها جنينه الدير في الورده، غير زي جولات كده يتحركوا على الاولاد والبنات ويلفوا الجنينه وينصحوهم يامرهم بالعروف وينهوا عن المنكر يعني. وكان من ضمن المرات واحد من الاخوه بيحكي لي هم وضع مخل، تمام؟ فواحد قال يلا نكلمه، التاني قال يا عم لا، ده بيعمل حاجات مش كويسه خالص، ده مش هيسمع مننا خالص. واحد قال لا يلا 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 بينا يا جماعه نكلمه، يلا استعين بالله سبحانه وتعالى نكلمه برأفه وبرحمه وان شاء الله هيسمع. بالفعل دخلوا يكلموه، هو فعلا بيلمس بايده وبيعمل حاجات مش كويسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدأوا يتكلموا معاه، طب احنا عاوزين بس نكلمك كلمه، طب يا اخي والله انا بحبك في الله، طب ده انا مش عاوز منك حاجه، مش عاوز منك فلوس، مش عاوز منك حاجه، ده انا بس عاوز اكلمك كلمه بسيطه جدا. بدأوا يكلمون بالراحه، ترى ده لاختك، ترى ده لامك، ترى ده لحد من ولادك، طيب اعمل ما شئت كما تزين في الدنيا، يعني زي ما تعمل كده ممكن يتعامل مع اهلك، ترى لاختك تعمل فيها كده، طيب من الاساليب الثانيه ترى انك تتجوز واحده كده، ترى تتجوز واحده خفيفه كده، يعني طيب زي ما بتعمل كده مع بعض الناس، مش ممكن بعد كده ما تتجوز، حتى لو انت تحريت انك تتجوز واحده كويسه، مش ممكن هي تعمل معاك كده؟ احسن ما شئت كما تدين، تحذروا وتخوفوا حتى على دنيتك، حتى لو عملت كده ممكن تضيع دنيتك، ممكن تتجوز واحده تعمل معاك كده. المهم بقى يكلموه، فبدا الراجل فعلا يستجيب، حاجه غريبه جدا، وقال لهم فعلا يا جماعه هو انتوا عندكم حق وانا، طيب بدا يستجيب معاهم وبدا يعني ايه اقتنع فعلا بكلامهم. فبيبص لقوا واحد وواحده برضه جنبهم، يعني مش عاوز اقول لكم في وضع مخل جدا، تمام؟ فقالوا يلا نروح نكلمه. فهم رايحين ومعاهم الولد اللي كان مع البنت دي من وقت بسيط، فقالوا تعالى معانا. قال لا ما ينفعش، قالوا بس تعالى. طب هنعمل ايه؟ هنكلمهم. طب بس انا، قال له بس تعالى تعالى بس ما تخافش، انت تقف معانا بس وخلاص. وبالفعل دخل على الولد الثاني هو والبنت، السلام عليكم، طب لو سمحت عاوزينك نكلمك كلمه. ساب البنت وبدا يتكلم عن برضه نفس الكلام، تفضل اهلك، تفضل اختك، تفضل ان انت يحصل معاك كده، طب تفضل تتجوز واحده زي دي، طب تفضل، واخدين بالكم يا جماعه، تفضل ان مراتك تعمل معاك كده، طبعا ما شئت كما تدين زمان. بدا الولد اللي كان بيعمل كده مع البنت يكلمه كمان، يقول له وبدا ينصح ولا عاوز اقول لكم يا جماعه ان في استجابه. تخيل واحد من دقائق بسيطه كان بيعمل فاحشه، وبعد دقائق بسيطه جدا بدا هو ساب الفاحشه بتاعته، بدا هو يامر الناس بالمعروف والنهي عن المنكر. فعاوز اقول لكم الموضوع مش صعب، بس عاوز رأفه ورحمه. الناس في الحركة على الناس، يعني ما ينفعش تخش واحد تزعق معاه، ما ينفعش تخش واحد تقول له انت مش كده، طبيعي مش هيسمعك. انما تقول له يا اخي والله انا بحبك في الله ومش عاوز منك اي حاجه، انا يمكن ربنا يعلم انا وقت ضيق قد ايه، بس انا ما شفتك فعلا صعب عليا انك ممكن تخش النار، صعب عليا حبيت انك تبقى اهل الجنه، رغم ان انا حاسس ان انت احسن مني، ده انت وشك منور بالرغم من وشك الجميل دون، وانت فعلا احسن مني، بس يمكن محتاج حد يقول لك كلمه حبيبك. الكلام بسيط يا جماعه بالطريقه دي، وبعدين تبدا زي ما قلت لك يعني ايه تخش له مدخل الدنيا، وبعدين مدخل الدين ترضى زي يحصل لدنيتك لاختك اخوك مراتك بناتك. تمام؟ طيب فالموضوع محتاج رأفة ورحمة. طيب لو ما سمعش، لو زعق ومش عارف ايه، خلاص قول لو سمحت ما تقعدش هنا، هيجي يروح يقعد في مكان تاني بعد كده، وخصوصا في الجامعة يا جماعة، هيجي يقعد في مكان تاني، هيجي واحد تاني يعدي عليه برضه في احتياط فيه. خلاص انتوا معايا؟ معايا ولا مش معايا؟ طيب احنا اتكلمنا المره اللي كان هنا ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيحب المدينه جدا، وكان لما يخرج في غزوه او في سفر او اي شيء مثل ذلك، لما يقرب من المدينه يبدا يحرك الناقه، يبدا يعني ايه يحث الناقه انها تمشي بسرعه، ويقول لهم يعني من اراد ان يسرع فليسرع معي، ولما يشوف جدران المدينه يقول هذه طابه، هذا احد جبل نحبه ويحبونه، في رقم محبه شديده في المدينه، محبه شديده. طيب زي ما قلنا النبي دلوقتي والصحابه بيبنوا المسجد النبوي، وفي الفتره دي لسه قرى في النبي صلى الله عليه وسلم الحجرات لسه ما اتبنتش، فالنبي صلى الله عليه وسلم هيقعد عند حد من الصحابه، اكيد هيقعد عند حد لغايه لما المسجد يبنى، والحجرات بتاعت النبي اللي انا زي ما قلت حجرات بسيطه جدا معموله من الطين والجريد، ولدرجه ان واقف لو مد ايده يجيب سقف الغرفه، وحجر بسيطه جدا النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما اتبنتش. طيب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيقعد عند مين؟ أولا اللي هنسمعه النهارده، فأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما دخل المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال: فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردسه اي يعني ابو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، اي النبي صلى الله عليه وسلم مردس ابي بكر خلفه، وملأ بني النجار حول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى فناء بيت ابي ايوب، قال: فكان يصلي صلى الله عليه وسلم حيث ادركته الصلاه، ويصلي في مرابض الغنم اي في مآوي الغنم، قال: ثم انه امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فارسل الى ملأ بني النجار: فثمنوني بحائطكم هذا، فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. في الروايه الثانيه اللي احنا قلناها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ناقه النبي صلى الله عليه وسلم درست في هذا المكان، فقال: هذا هو المنزل ان شاء الله، وفعلا كان المكان ده هو مكان المسجد النبوي. وقلنا في روايات صحيحه منها روايات في صحيح البخاري ان الارض دي كانت لاثنين من الانصار يتامى في حجر اسعد بن زراره، والبعض قال في حجر ابي ايوب الانصاري، والبعض قال في حجر معاذ بن عفراء، الراجح ان هم كانوا في حجر اسعد بن زراره، يعني هو اللي بيرعاهم بعدما مات ابوهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فوضهم على الارض، حبوا يتبرعوا بالارض، النبي رفض تماما، زي ما قلنا المسجد لابد يكون بالثمن، الهجره لابد تكون بالثمن، ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يضيع الثواب ده ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثامنوني على هذا الحائط او على هذه الارض، فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه الا الله الا الى الله، قال: فكان فيه ما اقول لكم، كانت فيه قبور المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم فلوس هذه الارض اللي يبني عليها المسجد، وبدا يسوي ارض هذه المسجد ويشيل الخرب اللي فيها، ولو كان فيها قبور بعض المشركين نبشت هذه القبور، كان فيها بعض النخل استخدم هذا النخل كعمدان او كاعمده للمسجد، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فصفوا النخل قبله المسجد، جابوا النخل اللي هو هيبقى عمدان المسجد في مكان القبله للمسجد، وجعلوا عضادتيه حجاره، والعضادتين اللي هم زي الايه زي العمدان بتاعه الباب. قال: وجعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معهم: اللهم انه لا خير الا خير الاخره، فانصر الانصار والمهاجره. لو انتم فاكرين احنا قلنا ان العمدان بتاعه المسجد كان من جذوع النخل، وكان في واحد من الجذوع اللي هي العمدان دي في مكان القبلة في مقدمة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا بيستند على الجذع ده وهو بيخطب. بعد كده لما بني المسجد، وشفنا لما المرأة من الأنصار بنت منبر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الجذع، وخلف حد الجذع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنتم متخيلين الجذع زي ما شفنا حيطة كأنه زي عمود كده في المسجد، كأنه زي عمود، وخار هذا الجذع وبدأ يبكي كبكاء الصبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويحتضن هذا الجذع ويعتنق هذا الجذع ويسكن ويطبطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه طفل صغير، لغاية لما يصمت الجذع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم يعني احتضنه او لو لم اسكته لظل هكذا الى يوم القيامة. طيب في رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لبث في بني عمرو بن عوف بضعة عشر ليلة، واسس المسجد الذي اسس على التقوى. يبقى الفترة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، واسس مسجد قباء وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته ومشى حتى وصل الى المدينة، ووصل الى الارض التي كما قلنا كانت نربة للتمر، مكان يجمع فيه التمر ويجفف فيه التمر، وهي لسهل وسهيل الغلامان اليتيمان في حجر اسعد بن زرارة. الى نهاية الحديث. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة ينشدون الأشعار زي أبيات الشعر السابقة اللي قلناها لكم. وأبيات تانية أوردها الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيان المسجد، ويقول وهو ينقل اللبن أي الحجارة طب الليل يعني: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. يعني الطوب اللي احنا شايفينه ده الحمال دول مش زي حمال خيبر اللي هو الحاجات اللي بتأتي من خيبر مثل التمر والزبيب، لا ده أحسن، ده هذا أبر ربنا وأطهر. اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي كما يقول الراوي، قال ابن شهاب: ولم يبلغني صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. أيضا أخرج الحاكم في مستدركه من حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. وأيضا أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي ينصر النبي صلى الله عليه وسلم عنه اضطراب ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال ويقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. طبعا احنا فصلنا في حديث الفتن وحديث عمار بن ياسر وجبنا الروايات المختلفة لها، وقلنا الروايات المعضلة التي لا تثبت الزيادات زي يدعوهم الجنة ويدعونا النار، الزيادة بقى ايه؟ لا تنالهم شفاعة يوم القيامة، دي زيادة معضلة. الكلام ده قبل كده في الدروس السابقة، وقلنا ان لا يجوز الخوض في الصحابة، فالصحابة كلهم عدول، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أبو أيوب الأنصاري، يا ترى حد عارف اسمه ايه؟ اسم الصحابي أبو أيوب الأنصاري، حد عارف؟ هو خالد ابن زيد، خالد ابن زيد. الأنصار زي ما احنا عارفين ما كانوش أصحاب الثروات ولا كانوا أصحاب زاه، ولكن كان كل منهم يتمنى أن ينزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي لا يمر بدار من دور الأنصار إلا وأخذوا خطام الراحلة، يعني الزمام الراحلة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: هلم يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى السلاح والمنعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. كما قلنا وصلت الى مكان المسجد النبوي في ديار بني النجار كما احب النبي صلى الله عليه وسلم، كان نفسه ينزل في مكان ديار بني النجار لانهم اخوان النبي صلى الله عليه وسلم. وبادر ابو ايوب الانصاري الى رحل النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات النبي صلى الله عليه وسلم ومتاع النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات بسيطه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معاه الاشياء بسيطه جدا. فخد ابو ايوب الانصاري خالد بن زيد وادخلها بيته، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله، المرء مع رحله. وجاء اسعد بن زراره فاخذ بجنان راحله النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها عنده. طبعا ابو ايوب بسرعه يعني زي ما بيقول فاز باكبر جائزه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه، كان معاه في البيت. كل واحد كان يجي عاوز ياخد النبي صلى الله عليه وسلم معاه، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء ما راح. لابو ايوب خد راح النبي صلى الله عليه وسلم، خد متاع النبي صلى الله عليه وسلم زي شنط النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات بسيطه جدا جايبها معاه، فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء ما راح له. وبالفعل يعني جلس في بيت ابو ايوب الانصاري لفتره الى ان تم بناء المسجد وحجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه ايضا في البخاري من حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم: اي بيوت اهلنا، اي بيوت اهلنا اقرب؟ فقال ابو ايوب: انا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال ابو ايوب: قوما على بركة الله، قوما على بركة الله. أيضا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفلى وأنا وأم أيوب في العلو، يعني النبي قاعد في الدور الأرضي هم قاعدين في الدور اللي فوق. فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت في الأعلى وننزل نحن فنكون في الأسفل. فقال: يا أبا أيوب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا أبا أيوب، وفي سفل البيت، يعني أسهل لي يا أبا أيوب إن أنا أكون في الدور الأرضي، لأن الناس بتأتي لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولتتكلم مع النبي ولتسعد برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فالأسهل أن يبقى في الدور الأرضي. أيضا في رواية أخرى للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل على أبي أيوب، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفل وأبو أيوب في الأعلى. فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال: نحن نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول فماتوا في جانب. تخيل كده، أبو أيوب عمال يفكر، يعني أنا ماشي في الدور اللي فوق وعمال بتحرك والنبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرض تحتي، فلا يمكن، مستحيل ده يحصل. فخد أم أيوب وقال لها: نقعد في جنب، في ركن كده من الحجره اللي احنا قاعدين فيها. فباتوا بالفعل قاعدين في ركن من الحجره. فلما اصبح ابو ايوب ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسفل ارفق به. فقال ابو ايوب: لا اعلو سقيفه انت تحتها. شفت محبه النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادر يستحمل، يعني ما اقدرش استحمل يا رسول الله اني اقعد في مكان وانت تحتي. فتحول ابو ايوب في الاسفل والنبي صلى الله عليه وسلم في المكان الاعلى. ايضا اخرج الامام احمد في صحيحه من حديث ابي روم، والحديث يصححه الشيخ شعيب الأرنوط، ان ابا ايوب حدث ابا رهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل، الحديث لابي ايوب الذي حدث ابو رهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في بيت ابي ايوب في الاسفل وكان هو في الاعلى، فاغريق ماء في الغرفه، يعني ابو ايوب ومراته قاعدين في ايه؟ في ركن الغرفه مستخبيين، مش بس كده ده بيتحركوا بالراحه جدا، مش بس كده برضه ده رجله خبطت يعني جره كان فيها ماء عنده، فاتكسرت الجره، نزل الماء في سقف الغرفه. طبعا بيوت مبنيه بناء ضعيف، فخايفين الماء تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت انا وام ايوب بقطيفه لنا نتتبع الماء. وخلي بالك ده ما كانش عندهم غيرها، هي دي اللي بيسلوشوها وتغطوا بيها. فبسرعه هات يا ابو ايوب القطيفه، خد ابو ايوب القطيفه حطها على الارض وبدا ينشف بيها الميه بسرعه قبل ما تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونزلت فقلت: يا رسول الله، لا ينبغي ان نكون فوقك، انتقل الى الغرفه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمتاعه فنقل ومتاعه قليل. ابو ايوب بيقول ايه؟ ما عنديش متاع، النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب معانا حاجات بسيطه جدا ومتاعه قليل. فقلت: يا رسول الله، كنت ترسل بالطعام فانظر، فاذا رايت اثر اصابعك وضعت فيه يدي، اي انه يلتمس بركه الحي. يعني يقول: يا رسول الله، انا ببعت لك الاكل وبعدين بسرعه اجيب الاطباق الاكل دي او الصينيه بتاعت الاكل دي وابص فيها واشوف مكان صوابعك واكل من نفس مكان صوابعك التماسا للبركه. بل ايضا اخرج الامام مسلم في صحيحه ان حديث مثل هذا، ان ابو ايوب كان بينظر يلتمس البركه في مكان اصابع النبي، فبعث مره بطعام النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثوم او بصل فلم ياكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع ابو ايوب وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما لك لم تاكل من هذا الطعام، احرام هو؟ قال: لا يا أبو أيوب، ولكني أناجي من لا تناجي. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيناجي الملائكة، ويأتيه الوحي ويأتيه جبريل، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأذوا من هذا الطعام. فقال أبو أيوب: فقال: أكره ما تكره. شوف محبة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يا رسول الله، أنت بتكره البصل والثوم وهو مش حرام؟ مش مشكلة، وأنا برضه أكرهه، وأنا برضه عمري ما هاكله بعد كده، ده مش حرام يا أبو أيوب، مش مشكلة، طالما النبي بيكرهه خلاص أنا بكرهه. عشان كده تقول الواحد ده دي سنة، يقول لك ماشي، ما مش فرض. طب ده النبي كان بيحب كده، كان يحب انك تعمل كده، ماشي، ما مش فرض يا اخي. ده النبي كان بيحب كده، ده ابو ايوب عارف ان البصل والثوم مش حرام، ولكن فيهم كراهه، بس برغم كده ما ياكلهمش. لا خلاص، حرام عليا ان انا اكلهم طالما النبي ما بياكلهمش. وانت تعرف النبي بيكره ده وتعمله، اصل مكروه مش حرام، مكروه هعمله خلاص معلش. طيب اسماء سنه بس، مش فرض، مش هعمله برضه معلش، فرما سنه بقى مش هعمله. فما كانش ده يعني حد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاقام النبي صلى الله عليه وسلم في منزل ابي ايوب حتى بنيت الحجر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبني المسجد، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منزل ابي ايوب، بعث زيد بن حارثه وابا رافع، واعطاهما بعيرين و500 درهم، وبعثهما الى مكه، فقدما بفاطمه وام كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسودة بنت جمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد، وأمه أم أيمن. وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج، وبقيت معه، لم يأذن لها. وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر، ومنهم عائشة، فنزلوا. وأما عن قصة إسلام عبد الله بن سلام، فأوردها الحاكم والترمذي والإمام أحمد، والحديث صحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه، يعني الناس هتجري على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم جه المنصورة مثلا، إيه هيبقى حال المنصورة؟ شوف الناس كلها هتجري وتروح عشان تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وكله بيتسابق عشان يوصل النبي ويسلم على النبي وياخد النبي بالحضن. تخيل انت، تخيل لو انت سمعت بس النبي وصل هنا، تخيل ده انت لما بتسمع ان حد بس يعني الناس انت بتحبهم والناس المشهورين جه هنا تجري بسرعه عشان تروح تقابله، تخيل لو سمعت النبي جه. فهذا كان فعل الصحابه لما سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينه، انجسر الناس عليه، خرجوا امم بسرعه يجروا عشان يلحقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن سلام: وكنت في من انجفل، فلما رايته عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته يقوله: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فعلا يا جماعة، ده من أول الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لهم، واللي احنا لو عملناها يتغير حالنا ده كله. تخيل: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. عاوز تخش الجنة اعمل الحاجات دي في يوم، كل ما تقابل واحد سلم عليه، وادفع عزاك على الناس، ما تأذيش حد، خلي دايما حالك مع الناس انك تكون مسالم ليهم، وسلم كل ما تدفع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، واطعم الطعام، هات وجبات بسيطة كده واكل بيها كام واحد ايه فقير، وروح زور ارحامك، خير رحمك، واصحى بالليل صلي، تدخل الجنة بالسلام. عاوز تخش الجنة بسلام، موضوع بسيط، اعمل كده. وايضا أخذ الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تقديمه إلى المدينة. الصوت كده واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ يا شباب سامعيني كده كويس؟ السلام عليكم، سامعيني كويس؟ اوكي. طيب نرجع ثاني لحديث الذي اخرجه الامام البخاري في صحيحه ان عبد الله بن سلام اتى للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، فقال: اني سائلك عن ثلاث لا يعلمها الا نبي. اولا بدا يسال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اسئله: ما اول اشراط الساعه؟ ما اول اشراط الساعه؟ وما اول ما ياكل اهل الجنه؟ ومن اين يشبه الولد اباه وأمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا، فقال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال النبي: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه فإذا سبق ماء الرجل نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع إليها. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أنك رسول الله. وقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني، فأرسل إليهم فسلهم عني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أي رجل، أي رجل ابن سلام فيكم؟ فقالوا: حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال: يا رسول الله، ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ فهذه كانت قصة إسلام عبد الله بن سلام وظلم اليهود وبهت اليهود. زي ما قلت لكم في الدرس السابق، ازاي اليهود يعني كانوا يعاندون ويحقدون عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلوا في الاسلام حقدا وحسدا من انفسهم، برغم انهم كثير جدا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء معجزه ويرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم انهم يعلمون صفه النبي صلى الله عليه وسلم وانها جاءت عندهم في التوراه، الا انهم يعني ابوا ان يدخلوا في الاسلام كفرا وعنادا من انفسهم. واما عن اصابه المهاجرين بحمى المدينه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمرض أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وأما بلال كان إذا أقلعت عنه الحمى يرفع صوته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. هذا نبات ينبت في مكة. وهل أردن يوما مياه مجنة، مجنة سوق في من أسواق العرب كانت تقام في الجاهلية، وهل يعني يريد أن يرجع إلى مكة؟ لما أصابهم من الحمى في المدينة، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. من جبلين في مكة يعني. قالت عائشة: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وصحها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وفي رواية للبخاري أن بلالا قال بعد شعره، الله بعدما قال هذه الأبيات التي يتمنى أن يعود إلى مكة ويبعد عن الحمى التي أصابتهم في المدينة، قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة: وقدمنا المدينة وهي أوبى وأرض الله. قالت: فكان بطحان يجري، أي مكان كأنه مصدر الماء عندهم، يجري ماء آجنا، يعني الماء كان ماء يعني ماء آجن، ماء مش لا يصلح للشرب، ماء ملوث. فبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت هذه الحمى وانتقل هذا الوباء إلى خارج المدينة. أيضا أخذ الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت إلى الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. زي ما قلنا يا جماعة أن المدينة لها فضائل كثيرة، ومن أكبر الفضائل أن أفضل اللقاء في الأرض بقعة في المدينة. عارفين هي ايه؟ هي المكان اللي فيه جسد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المشهور عند الجمهور ان مكة افضل من المدينة، الا المكان الذي فيه جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ده افضل مكان على الاطلاق على وجه الارض. يعني منقبة عظيمة جدا يا جماعة المدينة. طبعا باقي المدينة تلي مكة في الأفضلية، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مكة، ثم باقي المدينة في الأفضلية. طبعا بني المسجد، بنيت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعمل دور مهم جدا، إن المهاجرين فقراء، تركوا كل أموالهم، سابوا كل حاجة لله سبحانه وتعالى، كل واحد ساب بيته، وساب يعني زي ما انت تسمع عربيتك، ساب الدابة بتاعته، الناقة بتاعته، ساب كل حاجة، ساب فلوسه، ممكن ساب أهله حتى، وخرج ليهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففقراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يؤاخي بينهم وبين المهاجرين. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. شفت يا جماعة، يعني فعلا يعني صدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعلا، ويؤثرون على انفسهم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. كل واحد عنده، ودي كانت ثروه الانصار، يعني اي واحد عنده فلوس، فلوسه عباره عن النخيل بتاعه، عباره عن النخيل اللي بيخرج التمر في اخر الموسم، فعاوز يقسم ثروته مع اخوه المهاجري. يا رسول الله اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقالوا: أتكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. يعني عاوزين يقسموا كل حاجة، وسبحان الله الأنصار عندهم إيثار والمهاجرين عندهم عفة. أيضا أخذ الإمام أحمد في مسنده والحديث السند الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير، ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. يعني ده ادونا كل حاجة، ده أشركونا في أموالهم، ده قعدونا في بيوتهم، ده عاملونا كأننا إخوانهم بالضبط، ده احنا خايفين أنهم ياخدوا الأجر كله، قد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله عز وجل لهم. وأيضا أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع كثير المال. فقال سعد، شوف يا جماعه بقى، احنا بقى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. فقال سعد بن الربيع: قد علمت الانصار اني من اكثرها مالا، وساقسم مالي بيني وبينك شطرين. يعني انا نص الفلوس وانت نص الفلوس، مش بس كده، ولي امراتان، فانظر اعجبهما اليك فاطلقها حتى اذا حلت تزوجتها انت. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في اهلك. شفت يا جماعه ايثار اكتر من كده، هديك نص فلوسي وهشوف اكتر واحده من زوجاتي انت تعجبك اطلقها وانت تتجوزها. وشفت يا جماعه التعفف من عبد الرحمن بن عوف. فقال: بارك الله لك في اهلك، بارك الله لك في اهلك، ولكن دلني على السوق. قال ان يخرج ليعمل بيديه، فلم يرجع يومئذ حتى اصاب او كسب شيئا من سم واقط. بدا يشتغل في التجاره ويكسب كمان، فلم يلبس الا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي ما هذا؟ فقال: رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، من بس كده أنا اشتغلت وكسبت واتجوزت كم واحدة من الأنصار. قال إليها: وما سقت في اديتها مهر إيه؟ قال: وزن نواة من ذهب. شفت يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن الصحابة من الأنصار المهاجرين كأنهم ولاده بالظبط، بتتفقدهم، وشوف ده في حاجه غريبه، وده متغير شويه، وده زعلان شويه، وده محتاج اساعده شويه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم: ايه يا عبد الرحمن، او شكلك متغير النهارده، ايه الصفه اللي عليك دي، ايه اللي حصل؟ وشفت عبد الرحمن فرحان يروح لابوه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: انا اتجوزت يا رسول الله. طيب يا عبد الرحمن انت اديتها مهر ايه؟ اديتها نواه من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اولم يا عبد الرحمن، اولم ولو بشاه. شفت يا جماعه شفتوا المحبة، شفتوا يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه تزوجها في شوال وعقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، فكانت تحب شهر شوال وتحب تجوز البنات في شهر شوال. بل هذا هو أول مولود يولد بعدما هاجر المهاجرين ودخلوا إلى المدينة، وخصوصا أنها جاءت فترة لا يولد فيها مولود للأنصار ولا المهاجرين، حتى أشاع اليهود أن أصاب المسلمين أصابهم شيء من اللعنة أو أصابهم شيء من السحر، فولد أول مولود بعد هذه الإشاعة كان هو عبد الله بن الزبير ابن الزبير بن العوام. فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسماء رضي الله عنها أنها حملت لعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متمة للحمل، يعني وفي نهاية الحمل، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته، أي عبد الله بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فعارفين زي ما قلنا ان اسماء وابناء ابا بكر رضي الله عنهما جاء بعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لسه من شويه النبي بعث بعض الصحابه لياتوا بابنائه ولياتوا بابناء ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، كما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثه وابا رافع، وايضا خرج عبد الله بن ابي بكر بابناء الصديق. فجاءت اسماء بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فترة أشاع فيها اليهود أن لم يولد للمسلمين بعدها أي مولود وأنهم عوقروا. فلما جاءت أسماء وولدت بعبد الله بن الزبير فرح المسلمين فرحا شديدا، بل وحملوا عبد الله بن الزبير وطافوا به في المدينة مظاهرة بعبد الله بن الزبير فرحين بفرح شديد. بل ليس كذلك فقط، بل إن أسماء رضي الله عنها وأرضاها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وحملت عبد الله بن الزبير فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة فمضغها ثم كفل في فم عبد الله بن الزبير، يعني مضغ التمرة ولينها كده وجاب صغير وحطه من بقه لبق عبد الله بن الزبير، فكان أول شيء دخل في جوف عبد الله بن الزبير هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة وأدخل فيه من ريقه، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالبركة، وكان أول مولود ولد في الإسلام. يعني شفنا أحداث جميلة جدا من بداية تكوين الدولة الإسلامية، ومن محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة سواء الأنصار أو المهاجرين، ومحبة الأنصار والمهاجرين لبعضهم البعض. المرة الجاية إن شاء الله يا جماعة نتكلم عن بداية تكوين الدولة الإسلامية وبداية قصة الأذان، تحويل القبلة، الإذن بالقتال. يبقى هنبدأ إن شاء الله نخش بقى في مرحلة يعني مرحلة يعني زي ما نقول بقى تقوية للدولة الإسلامية، ثم قتال المشركين، وبداية بقى يعني نقول مراحل فرح بقى المسلمين. الأحداث اللي فاتت كانت كلها شدة ومعاناة وإيذاء للمسلمين في مكة وتركهم لأموالهم وهجرتهم المدينة. إن شاء الله نبدأ مرحلة فرح، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويعني نتمنى الله سبحانه وتعالى يمكن الإسلام كما ثمرة من التمكين للدولة الإسلامية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وأن يكون الإسلام دولة، وأن نكون من رجال هذه الدولة، وأن يرد علينا المسجد الأقصى، وأن يذل اليهود ويخزيهم وييتم نساءهم ويرمم نساءهم ويذكر أبنائهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على منا، وانصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.